أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
يا أهلا وسهلا بالصباحين والمسائيين من أصدقائي الجميلين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت، البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى لوجهة واحدة، وجهة الإثراء الممتع. مرحبا بكم أصدقائي في حلقة جديدة، ومجددا أعود إليكم بعد اختبار صعب. أتوقع من 4 سنوات أنا قاعدة أذاكر لهذا الاختبار، ودائما أطلبكم تدعوا لي، والآن في تاريخ، يعني إحنا في نهاية سنة 2023 في ديسمبر، أبشركم، قد بشرتكم قبل طبعا، أنتم دائما معايا في الرحلة هذه، بس لازم للناس اللي تسمع البودكاست أنه الحمد لله أنا نجحت في اختبار الزمالة للطب النفسي، وهذا يعني خليني أخصائي طب نفسي الحمد لله من بعد ما كنت طبيب مقيم وطبيب متدرب. فالحمد لله يعني كان مشوار طويل في سنوات البودكاست هذه الثلاثة كنت أخوضها معكم، وكل اختبار تدعوا لي وتدعوا لي، والحمد لله الآن وصلنا مع بعض بكل يسر وسهولة. يا رب لك الحمد، وإلى نجاحات قادمة لي ولكم بإذن الله. شكرا لكل من دعا لي، وشكرا لكل من يتمنى لي الخير، وشكرا لكل خطوة صغيرة وقفتم فيها معي، شكرا جزيلا لكم، وأحبكم من كل 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 قلبي. الحلقة اليوم يعني أتحدث فيها عن موضوع مهم على نهاية السنة. لما دائما أنا يمكن لاحظت في السنتين الماضية في نهاية السنة دائما أتحدث عن أمور أباكم تختمون فيها السنة. فمثلا السنة الماضية ختمنا بالسلام، إنه إحنا نبغى سلام عشان نبدأ سنة جديدة. فالسنة هذه أو نهاية السنة هذه أحب إني أتكلم في موضوعين. الحلقة القادمة بتشوفون الموضوع، لكن الحلقة هذه عن الاكتفاء الذاتي. ليش رغبت فيها في آخر السنة؟ لأنه إحنا في طوال السنة نعمل ونسعى ونتعاون ونشد ونحط من أجل أن نصل إلى سعادة ونجاح ووصول وبهجة وكل الأمور الأخرى اللي من الطبيعي وفطري جدا أننا نحتاجها. الاكتفاء الذاتي هو مفهوم أبغى أتكلم عنه نهاية السنة زي ما قلت، عشان نفهم أنه كل الأمور الأخرى، كل الأمور الأخرى اللي إحنا نشتغل فيها على شخصنا أو على ظروفنا أو على محيطنا أو مع من حوالينا، هي من أجل أن نصل إلى اكتفاء ذاتي، رضا ذاتي، رضا نفسي. إحنا بحاجة إلى الوصول إلى هذا الرضا، الرضا عن النفس. الاكتفاء الذاتي المسمى له الآخر الرضا عن النفس، إنك تكون راضي عن نفسك، من أنت، ماذا صنعت، ماذا عملت، إيش سويت، إيش غيرت في نفسك، إيش، وين وصل منظرك، وين وصل وزنك، وين وصل مكانتك، وين وصلت مكانتك، وين وصل صوتك، وين وصل نجاحك. تكون راضي عن نفسك. الرضا عن الذات مفهوم كبير جدا، ولا أعتقد أنه من السهولة حتى للناجحين أو السعيدين أو المبتهجين أو الناس الطيبة اللي ما فيها إلا العافية أنهم يصلوا له، فما بالكم بالأشخاص اللي قد يكونون في مراحل صعبة من حياتهم، قاعدين يعانون من مشكلة نفسية معينة، أو قاعدين يجدون صعوبة في التعامل مع مشاعرهم السلبية. بالتأكيد لهؤلاء الأشخاص الرضا سيكون رحلة، الرضا ستكون رحلة أصعب نوعا ما، لكنها ليست بمستحيلة. أنا بس قلت هالشيء عشان أؤكد لهؤلاء الناس من هذه الفئة اللي يكون قد يكونون لديهم معاناة حالية أو تعب حالي، لا يعتقدون أن الوصول للرضا بيكون يعني بسهولة كبيرة. لا، أنت لازم تتخطى أشياء كثيرة، تتخطى ظروف، تتخطى أشياء سلبية صعبة أنت قاعد تعاني منها عشان تصل إلى ممارسة الرضا الذاتي. فزي ما قلت، حتى الشخص المبتهج والسعيد والناجح واللي ما عنده أي مشكلة، الرضا عن ذاته سيكون صعب نوعا ما. ليه؟ لأن هنالك خط في الرضا عن الذات أو الاكتفاء الذاتي، في خط بسيط، وهنا هذه خليني يعني أتوجه إلى الخطاب الجماعي اللي صاير في الفترة الأخيرة، إنه اكتفوا بأنفسكم، حب نفسك. أنا يمكن حتى قلتها كثير، اجعل نفسك أولوية، لكن نبغى نتكلم أكثر عشان ما يختلط حديثنا مع حديث للأسف الناس أو جماعة من الناس اللي بدأوا يعني يناشدون ويصيحون ويعلمون عن الحب بالذات إلى درجة جعلوا الناس تنعزل من ناسها، تنعزل من مجتمعاتها، تنعزل من أحبابها، تنعزل أو حتى تتكبر، أو حتى تتصرف بأنانية وتقدم نفسها بطريقة أنانية جدا. فهذا الخطاب اللي اليوم أنا أقوله ردا على هؤلاء الناس وردا لكل من فهم أي شيء قلته في السابق إنه بهذه الصورة. أنا متأكدة طبعا أني في كل مرة كنت أشرح بالتفصيل، بس لو أحيانا تعرفون تنتشر جملة تنتشر كلمة فيعتقد الواحد أنها هذا هو المعنى. لا، المعنى في الاكتفاء الذاتي لا يعني أنك تسحق من حواليك، لا يعني أنك تكون أناني إلى درجة تفقد محبة ومعزة من حواليك، لا يعني الاكتفاء الذاتي أنك لن تحتاج الآخرين ولن ترغب في الآخرين وستكون أنت لحالك مصدر الحب والأمان والسعادة. لا، غير صحيح. إحنا الله خلقنا سبحان الله في هذه الأرض بشر بأشكالنا وألواننا وأعمارنا وأجناسنا من أجل أن ننسجم، من أجل أن نتعاون، والأحاديث والآيات في هذا الموضوع كثيرة لا تعد ولا تحصى. فسر الحياة هذه وجماليتها في انسجام هؤلاء البشر، ولا الواحد يروح يعني في غابة وينعزل لحاله ويقول أنا مكتفي بذاتي ويستمتع، غير صحيح للبتة. يعني حتى لو كان الشخص غير اجتماعي جدا، يعني يحب أنه يكون ينعزل لحاله، يحب أنه يكون يعني يستمتع بمفرده، يظل هنالك وقت مع الآخرين يعزز فيها هذه الرابطة من أجل أن تكون حياته ذو كفاءة أكثر، ومن أجل أن يغذي داخله بشكل أكبر. لكن إحنا بنفرق هذا الخط الصغير، هذا الخط البسيط بين الاكتفاء الذاتي مع وجود روابط جيدة مع من حواليه، والاكتفاء الذاتي الأناني اللي إحنا نسميه الاكتفاء الذاتي الأناني، اللي أنا والله أنا مكتفي بذاتي ومستمتع مع نفسي، فمع السلامة كل الآخرين لا تكلموني وأنا ما تهموني، أنا أولويتي الناس اللي بخليها لحولي اللي تخدمني وترفعني، اللي يبغوني أخدمهم أو أرفعهم لا، أنا معلش أنا مكتفي بذاتي أنا ما أحتاج أحد. فيكون الاكتفاء الأناني دائما شخص يستخدم الآخرين من أجل نفسه لكنه بالمقابل لا يعطي. فقد يكون فعلا قد يكون سعيد وتمشي حياته وكل الأمور، لكن في لحظة هذا الاكتفاء الأناني للأسف لما يجي يناقشني يقول لي بس والله أنا مبسوط، والله أنا أموري طيبة وماشي حياتي، إيه أروح مع أصحابي بس يا أخي مع نفسهم، يعني هم ما يعرفون يساعدون نفسهم، شوفوا أنا لما تجيني مصيبة أو شيء أنا أساعد نفسي. لا سمح الله هذا الشخص بيجي لا سمح الله شيء يعني مصيبة معينة أو يعني خلينا نقول ظرف كبير معين، إلا وسيحتاج من حوله، إلا وسيحتاج ناس معينة من أجل أن تساعده. أنت لما تتعب أنت ما عندك إلا المستشفى والأطباء، أنت لما تخرب أجهزتك أو تخرب ما عندك إلا التكنيكال الأشخاص التقنيين من أجل أن يصلحونك، أنت لما يخرب مكيفك أو تخرب أشياء معينة في بيتك أنت ما عندك إلا اللي هم خلينا نقول السمكري أو الكهربائي من أجل أن يصلحه. فأنت في النهاية بحاجة إلى الناس بطريقة أو بأخرى لما توسع صورة الحاجة هذه. لكن قبل أن نتكلم عن الاكتفاء الأناني وكيف إحنا لازم خلينا نقول إننا نتجنبه، نتكلم عن الاكتفاء الذاتي المطلوب المرغوب. أولاً لا تضغطوا نفسكم للوصول إلى رضا ذاتي 100%، اسعى لتطوير نفسك وتطوير شخصك بتأني وبشويش بشويش كل سنة. يعني الحين إحنا نهاية سنة، انظر للسنة الماضية، انظر ل 2023 كاملة. أنا أسجل هذه الحلقة في 2023 في ديسمبر، فبالتالي خلينا نقول بلغة عامة عشان اللي يسمعها هذه الحلقة في 2024 ولا 25 ولا 26 ولا 30، فانظر إلى سنتك الماضية، انظرها من بدايتها إلى آخرها، شوف إيش سويت، شوف إيش عملت. لازم الاكتفاء الذاتي يكون في شيئين، هذا الشيئين ما يقدر يكون الاكتفاء الذاتي موجود بدونهم. أولا تقدير الذات، اثنين استقلال الشخصية. فالاستقلالية في الشخصية و تقدير الذات إذا وجدوا في الشخص سيصل هذا الإنسان إلى الاكتفاء الذاتي المطلوب الحميد. تقدير الذات إيش يعني؟ يعني لما تطالع في السنة الماضية زي ما قلت لكم من بدايتها إلى نهايتها، أنا إيش سويت في هالسنة؟ أنا والله درست، نجحت في اختباراتي إذا كنت طالب، إذا كنت موظف أنا والله أديت بامتياز، أو حتى أني أديت يعني ما كان عندي غيابات كثيرة منطرت. حتى هذه ترى لازم تصفق لنفسك فيها. تقدير الذات يكون أن تعزز من نفسك، تمدح نفسك، تشجع نفسك، تكافئ نفسك. إيه نعم، إحنا نحتاج مكافأة والدينا، مكافأة أحبابنا، نحتاج خلينا نقول تشجيع ومدح من الناس اللي حوالينا، هذه حاجة فطرية طبيعية، رغبة فطرية طبيعية. لكن عندما تكون حاجة فهنا بتكون أنت يعني هذا اللي بيكون مفهوم غلط اللي ما يوصلك للاكتفاء الذاتي، لأنه تقدير الذات يجب أنه يكون يساعدك على عدم الحاجة لمدح الآخرين، بس رغبة فرق. لما أنت ترغب شيء فرق لما أنت تحتاجه، زي أنا في اليوم أنا أحتاج الماء، أنا بدون الماء أنا ممكن لا سمح الله أني أتعب وأعطش وتنزل عندي كثير من الصوديوم والبوتاسيوم، أشياء كثيرة أضرر جسمي، حيضرر لو أنا فترة طويلة ما شربت موية، فأنا أحتاج الماء. لكن شوكولات شيبس أنا أرغب فيها أحبها، بس لو ما جت أنا عايشة ومستمرة حياتي وبكون سعيدة بأكل مثلا الدجاج والرز وأي شيء آخر، هنالك بدائل لهذا الشيء. فبالتالي أنت بحاجة أنك تساعد نفسك، تساعد نفسك أنك تكون الشخص المولد لهذه الطاقة. الاكتفاء الذاتي أصلا تعريفه أنك تكتفي بقدراتك الداخلية العقلية والروحية من أجل أن تغذي نفسك، ويساعدك ذلك على عدم الحاجة للآخرين في تغذية كل هذه الأمور. فالاكتفاء الذاتي هو شيء داخلي، إحنا نتكلم عن الأشياء الداخلية، إحنا ما نتكلم عن الأشياء الخارجية. أنا بحتاج زي ما قلت كهربائي، أنا بحتاج السمكري، أنا بحتاج الطبيب، أنا بحتاج المعلم، أنا حتى أنا واصلة طبيبة ولا دكتورة ولا مهندس، ولا أنا لازلت أحتاج معلم أكبر مني من أجل أن أتعلم وأصعد. فالاكتفاء الذاتي لا يتنافى مع حاجتك للعلم وحاجتك للأشياء الخارجية والظروف الخارجية، الأشياء اللي ممكن أنها تزيد منك رفعة أو تزيد منك خطوة، لكن الاكتفاء الذاتي هو الشيء داخلي يجعلك لا تحتاج الأشياء العاطفية أو العقلية من الآخرين، بل ترغب بها، فقط ترغب بها. أنا أرغب بمديح والديني، أخواني، أخواتي، شريكي، حتى أطفالي أنا أرغب أنهم يدعون، لكن أنا لا أحتاج ذلك. أنا أعرف أنا مين، أنا مقدرة لقيمتي، أنا أعرف أني شخص شاطر، شخص ذكي، شخص جميل من الداخل والخارج، شخص أنا أعطي لنفسي هذه القيمة وأؤمن بها لينظرها الآخرين ويمدحونك بدون حتى سؤال وبدون حتى خلينا نقول توقع وبدون حتى انتظار لهذا المدح. حلقة اليوم الاكتفاء الذاتي أنا أعلمها وأتحدث عنها مو من أجل أن يحبك الآخرين، أنا الحين حرفياً أريدك أنت أن تركز على قيمتك، تركز على قيمة ذاتك وتسعى إلى تشجيعها وتحفيزها ومدحها وخلينا نقول تشجيعها أنها تتقدم إلى الأمام، وذلك بخطوات بسيطة. أولاً إعطائك كيف أنك تقدر قيمتك، إحنا اتفقنا أن الاكتفاء الذاتي هو تقدير قيمتك، قيمتك الذاتية الداخلية، وأيضاً هي استقرار الشخصية. فتقدير قيمتك الذاتية بأشياء بسيطة، بأشياء صدر، لما إحنا نقول حب نفسك، ضع نفسك أولوية، لا يعني يا جماعة أن صديقك يحتاجك وتقول لا والله معليش أنا اليوم يوم اليوغا، يوم اليوغا أنا ما ألتفت لصديقي، صديقي يحتاجني في وقت ثاني، أنا الآن عندي شيء لنفسي وأنا أقدر قيمة ذاتي وأنا أولوية نفسي وأنا بطنش صديقي. لا طبعا، لا طبعا، لا ما يحصل هذا الأمر كده. أنت بحاجة أنك تركز في أولوياتك إلى درجة أنك تفكر حتى في أولويات ظروف الآخرين. ظرف صاحبك هذا قوي جدا وانت عندك جلسة يوغا لنفسك، طبعا أنا كنسل اليوغا وأروح لصديقي وأساعده في هذا الشيء، لأنه سبحان الله اللي عندهم اكتفاء ذاتي أصلا من أشد الناس مساعدة ومعاونة، لأنه هم مكتفين، هو عنده خلينا نقول عنده حب كفاية لنفسه، عنده راحة كفاية لنفسه، عنده سعادة كافية لنفسه، فعنده فائض أنه يعطي الآخرين ويعين الآخرين ويساعد الآخرين. فالاكتفاء الذاتي لا يتنافى مع معاونة الآخرين ومساعدتهم، وحتى زي ما قلت طلب العلم أو طلب المساعدة من شيء معين، أبدا أبدا، بالعكس لما أنت تكتفي بذاتك فمعناك أنت تؤمن بأدوار الآخرين في حياتك، تؤمن بشغل كل شخص في حياتك ودوره في حياتك الشخصية، أنت قبل في الحياة العامة، فتؤمن بدور الطبيب ودور المهندس، وأيضا تؤمن بدور أختك، دور أخوك، دور أبوك، دور أمك، دور حتى ابن الأخ ولا ابن الأخت الصغير اللي ممكن أنه يعطيك من الحب والحنان ما يكفي، وحتى دور الحيوان الأليف اللي ممكن أنه يعطيك من الطاقة ما يكفي. فالاكتفاء الذاتي لما تعلي قيمة ذاتك، تعلي قيمة ذاتك بتشجيعها تحفيزها في طريقة جدا من التقنيات الجدا جميلة ورائعة للناس اللي حتى عندهم، قد قلتها يمكن في حلقة ثقة، في حلقة الثقة بالنفس، في طريقة جدا جميلة، كل صباح افتح دفترك أعطي نفسك 5 جمل تمدح نفسك فيها على اليوم، نهاية اليوم مثلا أو بداية اليوم تتكلم عن اليوم السابق. إيش الأشياء الخمسة اللي حبيت نفسك فيها؟ أنا حبيت أني استيقظت مبكرا وذهبت إلى العمل يعني بطاقة أفضل، أنا جدا سعيد من نفسي. لهالدرجة تكتب التفصيل هذا، جمل، لازم تكون جمل، مو مثلا أنا رحت الدوام، لا لا، امدح نفسك بجملة كاملة. أنا جدا مبسوط من نفسي وسعيد أني قمت للدوام ورحت وأديت وأسعدت في الدوام ورجعت. فالجملة تكون كاملة، أنا جدا سعيد أني زرت أهلي وسلمت على أمي، سلمت على أبوي وبريت فيهم بسلامي ومدحتهم وأعطيتهم طاقة حلوة. فتمدح نفسك على الأفعال اللي أنت تعتقد أنها روتينية لكن هي في الحقيقة أعمال جيدة وأعمال رائعة. فأنت بالتالي في كل مرة تمدح نفسك في خمس كذا جمل في الدفتر هذا ستعزز من قيمة ذاتك أكثر. الأمر الآخر، التفت لهواياتك. ما في، في ناس يقول والله ما أعرف إيش هواياتي، ترى أنت أحسن من الشخص اللي عنده هواية لأنك أنت بتقدر تروح مع أي هواية بتتنوع. فروح بس اعرف نفسك، أنا أحب أركض ولا أحب أكون في مكاني وأحرك يدي، أنا أحب الأشياء الإلكترونية ولا أحب الأشياء الأوتدور والخروج. يعني لازم يكون عندك تصنيف معين تميل فيه إلى رياضات معينة. فأنت مثلا تحب الكرة، روح شوف تنس، كرة قدم، حتى يمكن خلينا نقول كرة سلة. لا والله تحب وانت واقف مكانك، شوف البلياردو، شوف البولينج، شوف أي شيء من هذه الممارسات اللي ممكن أنها تضفي ليومك الشيء الجميل، وأيضا تشعرك أنت طفل داخلك جواتك مهتم بهذه التغذية، مهتم بأنك أنت تسليه، مهتم بأنك أنت تونسه. أحيانا تكون هوايتك الكتابة، الرسم، التلوين، أحيانا تكون هوايتك مشاهدة الأفلام وتقييمها والحديث عنها، وأنك تروح نوادي مناقشة أفلام وتناقشون الفيلم. أحيانا تكون الهوايات حتى أشياء أدبية، مو شرط تكون أشياء فيها حركة، لكني دائما طبعا أفضل أن يكون على الأقل عندك واحدة من الهوايات يكون فيها حركة، لأن كل ما تحرك الجسد كل ما انتعشت الروح سبحان الله. ويعني فيه دراسات لا يعني ما توقف عن أهمية الرياضة وأهمية الحركة للي عنده اضطرابات نفسية، فما بالك أنت كشخص فقط يعني خلينا نقول تبغى توصل للرضا للذات. فمهم جدا الرياضة لأنه حتى الجسد يشعر سبحان الله أنك أنت معطيه الطاقة الكويسة. الأكل الجيد، الدايت، مش الدايت يعني رجيم، لكن الأكل الجيد. ولا تقول لا أنا خلاص طفشت سمنت وأبغى أروح الجيم كل مرة وماني قادر أروح الجيم، خلاص أنا هذا شكل حياتي. الشيء البسيط اللي أنت تسويه كل يوم أنت بتشعر أنك أنت قاعد تعامل جسدك بشكل جيد، وهذا جزء من تقدير الذات. حتى لو أنت خلينا نقول في سمنة مفرطة، لكنك بدأت الآن بنظام غذائي جميل، مو دايت، نظام غذائي جميل، يعني كمية معينة من الكاربس، كمية معينة من الخضرة، كمية معينة من الفواكه، جسدك سيشعر أنك أنت قاعد تعامله بطريقة جيدة، وهذا جزء من تقدير الذات. الحركة اليومية لو ساعة مشي مو شرط شيء كبير، هذا فيه التفاتة لنفسك وفيه يعني تقدير لذاتك. الالتفات لمشاعرك، الحين التفت جسدك والتفت لهواياتك والتفت الآن تلتفت لروحك. الالتفات لنفسك نهاية اليوم لما تشعر أنك متضايق، لما تشعر أنك فيك غلقة، في حزن، شيء كذا مأذيك، مألمك كذا، أنك تجلس مع نفسك وتشوف إيش المشكلة، تثق بحدسك الداخلي. أنت عندك حدس يقول أنه أنت كنت منزعج بسبب فلان لما قال كذا وكذا وأنت حاس أنه مو كويس، ثق بحدسك إنه ممكن هو فعلا كان قصده غير ذلك، فروح واجهه، روح تكلم معه، تحل مشاكلك أول بأول مع الثقة بحدسك إنه إيش الشيء اللي زعلك. لأنه في أحيانا إحنا نطلب المساعدة، أطلب أختي ولا أطلب أخوي وأقول له يا أخي أنا كذا وكذا، بدني يقول يا أخي يمكن عشان كذا وكذا، أقول إيه صح، أروح على طول ألتفت مع السبب اللي هو أعطاني إياه لأنه أنا أبغى حل. فعلى طول أي سبب يعطيني إياه بتشبث فيه. فقبل لا تسأل، أنا ما أقول لا تسألون، إحنا دائما نقول أطلب المساعدة، لكن في الأشياء البسيطة زي نهاية يوم حاس بضيقة، اجلس مع نفسك وثق بحدسك الشخصي. هذه من الالتفاتات اللي تجعل قيمتك الذاتية أكبر، لأنك مؤمن بنفسك، مؤمن بنظرتك عن نفسك، مؤمن بإيش اللي زعلني وإيش اللي يفرحني، وأنا أثق بالضبط إيش اللي يزعلني وإيش اللي يفرحني إلى درجة أني أروح وراء هذه الأشياء، فأروح للشيء اللي يسعدني وأتجنب الشيء اللي يعني ما يزعجني. فجلوسك مع نفسك والوصول مع الحدس إلى الأشياء اللي تزعلك أو أزعجتك وبعدين تواجهها طبعا وتحلها، هذا يجعلك تؤمن بقدراتك أكثر ويجعلك أقل حاجة للآخرين. فنرجع نقول أنك تحتاج الآخرين مو دائما غلط، لما تحتاجهم في الأمور الصعبة والثقيلة بالطبع اطلبوا المساعدة، دائما نقولها اطلبوا المساعدة، لكن في خلال حياتك اليومية هذا التمرين أو هذا التدريب على الجلوس مع نفسك والوصول مع حدسك إلى السبب اللي زعلك وحله من بعد ذلك سيجعلك أكثر استقلالية. وهذا يودينا إلى الفقرة الثانية واللي هي المهمة، استقلال الشخصية. لما نقول استقلال الشخصية إحنا لها معاني كثيرة، فقد يكون استقلال مكاني، استقلال مكانة، استقلال مادي، أو استقلال شخصية. فإحنا نتكلم عن أي نوع من الاستقلال؟ أتكلم عن استقلال الشخصية. استقلال الشخصية مو شرط ترى أنك تكون عندك استقلال مادي، وأن يكون عندك استقلال مكاني في مكانك، يعني ساكن بعيد عن أهلك أو لديك وظيفتك الشخصية أو وظيفة الخاصة، مو شرط. الاستقلال الشخصي يكون بصفاتك ويكون بتصرفاتك وسلوكياتك، فيعني أن يكون لديك رأيك الخاص. مثلاً تجي العائلة تقول إيش تبون نأكل من مطعم، أنت تحب الشاورما فتقول إيش رأيكم شاورما، عندك رأي خاص بك، هذا الحال يدل على أن أنت إنسان تعرف إيش تحب. في ناس لا، خاص اللي تبون معكم خلاص اللي تشوفونه، لما يجي الأكل يا الله إيش هذا، أنا ما أحب أكل هذا، أنا ما أحب. طب أنت ما عندك رأيك الخاص، أنت ما حكيت. فاللي يعرف إيش يبغى، يعرف إيش يقول. طيب قالوا لا والله ثلاثة أربعة يبغون برجر بس أنت شاورما، أوكي خلاص هنا تتنازل. مو الاستقلال الشخصي لا يعني أنك تكون شخص عنيد وشخص رأيك فوق آراء الآخرين، شخص فقط يعرف إيش يبغى، يعرف إيش يحب، هذا هو الاستقلال الشخصي. لا يعني نشبك المواضيع ببعض إلى درجة أن نصل إلى شخصيات إحنا ما نبغى نوصل لها. ف الحلقة هذه أكثر شيء أبغى منها أننا نصحح المفاهيم، أننا ما نكون أشخاص وما نبغى الناس. لا، الاكتفاء الذاتي لا يتنافى مع مساعدة الآخرين ولا يتنافى مع تواجدنا مع الآخرين في حياتنا، وأننا نفهم دور كل شخص. بالعكس تماما، المكتفي ذاتيا يفهم بالضبط كل شخص في هذه الحياة إيش دوره في حياته. وأيضا أن جزء من الاكتفاء الذاتي اللي هو استقلال الشخصية لا يعني أننا شخصيتي تمشي ورأيي يمشي والجميع مع نفسكم، أنا مستقل شخصيا وأنا أعرف إيش أحب. لا، الإثار موجود، العطاء موجود، كل شيء موجود، لكن على الأقل تكون إنسان عنده رأي، يعرف إيش يبغى بالضبط، يعرف إيش لما أحد يقول إيش رأيك في الموضوع، يكون لديك رأيك الخاص، تحترم آراء الآخرين لكن تضع رأيك في الطاولة. طبعا هذا الموضوع وضع الرأي كان في نقاش مطول، يعني كنا أنا وأخي وأختي نتكلم، وكان في يعني قضية سياسية كبيرة تحصل في العالم، فقاعدين نتحدث عنها وقاعدين نتكلم إنه هل دائما إحنا نستطيع أننا نبدي أو نضع رأينا الشخصي، خصوصا لما يكون رأي سياسي أو اقتصادي، شيء ما هو في ما أنت في مجاله، ما أنت في المكان المناسب أصلا للحديث عن ذلك. فاتفقنا طبعا ولله الحمد، يعني إحنا اعتقدنا أبدا في هذه الجلسة أننا ما حنتفق أبدا، لكن وصلنا لاتفاق رائع جدا وأعجبتني يعني هذه الجملة، إنه الإنسان أفضل شيء، يعني أفضل شيء إنه يسويه إنه يكون لديه رأيه الخاص ولا يبديه حتى يأتي السؤال. هذه أفضل طريقة لحماية نفسك. وعندما تبدي توقع الرفض أو توقع إزالة ولا تجادله، فأنت تكتمه عندك لأنك أنت عارف إن عندك رأي. تبديه عندما يأتيك السؤال، ولما تجيبه توقع الرفض، توقع الجدال، لا تجادل به، لأنه الرأي الخاص عادة ما يحتاج أنك تبرره. لما أنت تجادله معناك أنت تبرره وأنت غير واثق برأيك الخاص هذا، فأكيد تمام. طبعا بيجولك المستفزين في الحوارات فبيقول ما عندك حجة، ما عندك حجة، أنت ما أعطيتني كذا أنت، فبيبدأ هذا الحوار اللي يبدأ يكون عقيم. أنت هنا ترفع، استقلال الشخصية يكون في أنك تكون واثق برأيك وكن منفتح لآراء الآخرين، لأنك ما تدري لعل وعسى أنه فعلا هذا الرأي اللي أنت كنت حابه ولما سئلت حطيته وما جادلت فيه ولا بررته، أنه في رأي آخر يعجبك أكثر أو رأي آخر يقنعك أكثر. فكن دائما منفتح، لأنه أصلا الإنسان متغير، فما بالك بآرائه. الآراء طبيعي أنها تتغير، والمواقف أو خلينا نقول وقفاتنا على المواقف أو على الأشياء قد تتغير. قد يكون هناك شخص أكثر حكمة منك في هذاك المكان، فتسمع، أنت تسمع، مو شرط في هذاك المجلس بالضبط تقول أنا هذا رأيي وأنا والله غيرته، مو شرط. يعني في بعض الناس عندهم شوي كبرياء، أنا ما أبغى أقولني على طول غيرت رأيي، أغيره بعدين ما هي مشكلة. ومن الأفضل ومن الأجمل أنه بالعكس تبين الناس عشان يحذون حذوك أنه والله قنعتني تصدق ممكن فعلا، فتبدي هذه الصورة. طبعا خلونا لنكون مثاليين، مو دائما النقاشات بتكون بهذه الصورة وأنت بتكون بهذا الاكتفاء أو هذه الراحة. أحيانا يكون في مواضيع، يعني أنا بنفسي دائما أحب يعني أراقب نفسي في الحوارات، كثيرا ما أنفعل في بعض المواقف أو بعض النقاشات لأنها تكون مواضيع تمسني أو عندي مواقف سابقة عنها أو عندي رأي حاد عنها، فشوية شوية تبدأ هذه الأشياء، يعني ممكن قد قلتها في حلقة غضب إن الأشياء اللي تغضبك كذا فجأة هي أصلا أفكار دفينة لازم أنت تعدلها. ف إحنا مو مثاليين، ما بقدر أكون في كل الحوارات بهذه الصورة المثالية، لكن على الأقل أراقب نفسي وأضع نفسي كذا تحت المجهر في كل حوار وفي كل نقاش إحنا ندخل فيه. فهذه استقلال الشخصية يكون لما يكون عندك رأي خاص بك ولا تدلو به إلا عندما تسأل، وعندما تسأل لا تجيبه بدون مجادلة وتكون منفتح للآراء الأخرى من أجل أن تسمع. الاستقلال الشخصية يعني أن تعرف إيش اللون اللي تحبه، إيش مو شرط أنك تحب مليون لون، بس إيش تحب تلبس، إيش تحب تاكل، إيش تحب من الشخصيات اللي تصادقها، إيش السوالف أو المواضيع اللي تحب إنك تسمعها. استقلال الشخصية يبدأ في سن طبعا بعيدة، 21 سنة 22 سنة، عندما خلاص يكتمل الفص الأمامي سبحان الله في العقل اللي هو الحكم، يعني الحكم فيه، خلينا نقول أيضا فيه الحكم على الآخرين والحكم حتى على نفسك وعلى الأشياء وعلى الحياة، اللي يكون فيه الصدق والكذب، تبدأ خلاص يكون تكون واضح ما تكذب، تعرف أن الصدق هو الأفضل لك في هذه الحياة. فالفص الأمامي هذا مسؤول عن تكوين الشخصية بشكل أو بآخر. عشان كذا بعد 21 سنة 22 سنة سبحان الله الناصية هذه اللي ذكرت في القرآن تبدأ بالنمو بشكل كامل جدا، فهنا يبدأ استقلال الشخصية. ففي البداية يبدأ الإنسان يبغى يستقل بصورة كبيرة، فيعادي أهله بصورة كبيرة، يعادي أصدقائه بصورة كبيرة، وهذا طبعا غير صحيح، وانفعالات من تحول هرمونات وأشياء كثيرة. لكن لما نقول بعد هذا السن، بعد هذا السن يبدأ الإنسان يعني يجب على الإنسان أنه يركز في هذه المشاعر، يركز في هذه الانفعالات، ويعطي كل موضوع حجمه، ويعطي كل قصة حجمها الحقيقي بدون مبالغات، ويبدأ يشتغل على استقلال شخصيته بفهمه لنفسه قبل أي شيء، يفهم مين هو، إيش يحب، إيش زي ما قلت إيش يحب يقابل أو مين يقابل أو إيش يتكلم عنه. في هذا العمر يبدأ الإنسان يصفي صداقاته اللي كانت من زمان، يصفي العلاقات من حوله، يبدأ يعرف، حتى بعضهم يكون أردي في عمل أو وظيفة ما تشبهه، فيبدأ يقول لا بس ما تشبهني. عشان كده يبدأ استقلال الشخصية يشعر أنه هو في المكان الغير مناسب ويحاول أنه يدور مكان مناسب. فهنا تبدأ حلقة التخلي، يمكن تشوفونها، أنه يبدأ يتخلى عن بعض الأشياء ويبدأ يستغني عن بعض الأشياء لأنه هو مستقل بذاته وحاب ذاته وعارف إيش يبغى وين يروح بذاته. لكن هذا لا يتنافى مع حاجتنا للناس في ظروف معينة وفي أوقات معينة، ولا يتنافى مع رغبتنا في الأخذ من الناس، رغبتنا وليست حاجتنا الشديدة وعدم وجودهم يخلينا نموت، لا، رغبتنا في أخذ الحب والأمل والحنان والعلم والصعود والارتقاء من الأشخاص اللي حوالينا. الإنسان عندما يكتفي بذاته يستطيع، قادر جدا على إسعاد نفسه بنفسه، وقادر أضعاف على إسعاد الآخرين من حوله، وقادر أضعاف على التواصل مع الآخرين وفهم حاجياتهم، لأنه واصل إلى فهم عميق جدا لذاته، واصل إلى علاقة وثيقة جدا مع نفسه. من أهم الأشياء، يعني إحنا قلنا يمكن تقدير قيمة الذات واستقلال الشخصية هي اللي تجعل الاكتفاء الذاتي والرضا عن النفس موجودة، لكن من أهم الأشياء اللي أبغى أسردها أيضا إنه لازم نعلم أو نفهم إن الرضا الذاتي فلكتويت، يروح ويجي، يعني ينزل ويطلع، ينزل ويطلع. ليش؟ لأنه الإنسان ظروفه متغيرة، ففي وقت من الأوقات طاقتك بتهدر، أو وقت من الأوقات يجي لك ظرف قاسي، فمثلا تصير تاكل زيادة عشان يعني تتخلص من هذا الزعل أو هذا الغضب، فتسمن شوية فتزعل إنك سمنت وإنت كنت شخص، أو كنتي تروحين الجيم كثير وتروحين أو تروح الجيم كثير ومهتم جدا بهذا الشكل وهذا الجسد وسعيد فيه، فذيك الفترة لا والله زعلت من نفسك إنك سمنت وتبغى ترجع، فقعد زعلان من نفسك بشكل أو بآخر، فطبيعي هنا اختل الرضا عن النفس في درجة معينة، في مثلا في الشكل أو في المظهر، فتبدأ تسعى إلى تحسين هذاك الشيء. مثلا جاء فترة أدائك الوظيفي قل لأنك والله صرت تسهر بزيادة، فزعل منك المدير فحسيت أن أدائك قل وما عجبك ما عجبك شكلك في العمل وما عجبك شكلك عند مديرك، طب إيش أسوي؟ فبدأت شوية تشك في قدراتك الوظيفية أو قدراتك في العمل. لا بأس، في أنت قل رضاك عن ذاتك في شيء معين فقط، فتبدأ ترجع تحسن من اللايف ستايل أو أسلوب المعيشة وتخفف السهر وتخفف كذا عشان تؤدي العمل بشكل أفضل. فأحيانا مثلا تنجح تفشل في اختبار، الفشل وارد، وارد جدا، فيقل تقل رضاك عن ذاتك لأنك فشلت، بعدين تحاول تقوم نفسك تقول الفشل هي تجربة وأنا لست بفاشل وعادي، وطرق التفكير الجيدة في حلقة، في حلقة أي حلقة، حلقة التفكير الجيد أعتقد أو شعور أفضل، شعور أفضل أنك تفكر بطريقة جيدة عشان تطلع نفسك، لكنك شوية زعلان من نفسك وما في رضا كامل عن نفسك في هذا الموضوع. طبيعي، لا نعتقد يا جماعة أن الاكتفاء الذاتي هو عبارة عن غرور، أنا سعيدة ومبسوطة من نفسي 24 ساعة على مدار السنوات والأيام القادمة. هنا إحنا وصلنا إلى مرحلة غرور لن تجعلك ترتقي، معناه أنك أنت ما، لأنه طبيعة الحياة أنك أنت بتسقط في يوم، السقوط مو كبير وسقوط دوي كذا، لا سقوط بسيط، يعني خلينا نقول عرقلة بسيطة، إلا وأنك لازم تشتغل عليها. لو أنت كان عندك هذا الشعور اللي لا احنا تعلمنا الاكتفاء الذاتي اني انا اكون سعيد ومبسوط حتى في كل الاوقات، معناه لما بصير هالعرقلات بتخليها وبتدهور، ما بتحسن منها لانك راضي، خلاص راضي حتى على العرقلات. غير صحيح وكلام وردي اللي يقول ان حتى العرقلات والظروف ان احنا نكون ورديين فيها وسعيدين فيها، لا احنا نتقبلها عقليا، نقول ان هذه طبيعيه جزء من الحياه، لكن طبيعي احزن، طبيعي ازعل، طبيعي شويه اجلد ذاتي بصوره معينه. الغلط والشيء اللي يودي الإنسان في داهية ويبعده تماما البعد عن الرضا الذاتي وجلد الذات القوي. يصير واحد يقول أنا أصلا سيء، أنا فاشل، دمني فشلت في هالاختبار، أنا فاشل في كل الاختبارات، أنا خلاص أنا فاشل في كل شيء، أنا أصلا الناس ما تحبني لأني فاشل، الناس تحب طالع بنظر ثاني. ففقد العلاقات، فقد ثقته بنفسه في العلاقات، فقد ثقته بنفسه في 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 مثلا خلينا نقول في اللي هي سلوكيات المجتمعية اللي يعني أول شيء أساليب اللي يستخدمها مع الناس، فقد كل شيء من أجل اختبار، من أجل شيء معين. فاجلد ذاتك في الشيء المعين هذا، ليش أنا فشلت في هذا الاختبار، إيش كان الغلط، إيش كان كذا، إيش، وروح أصلح هذيك الأشياء. فعدم الرضا يكون بدرجة معينة بسيطة من أجل الإصلاح، زي ما قلت لكم في أحد الحلقات برضو أنه القلق هو المشغل، أنك تقلق على من هذه الشغلة أو من هذا الشيء وتبدأ ما ترضى عن الشيء اللي قاعد يحصل وما ترضى عن ذاتك في شيء معين بسيط، يجعلك تعمل على إصلاحه، يجعلك تعمل على تزكية نفسك ويجعلك أقل غرورا. الإنسان لن يكون إنسان إذا وصل إلى مرحلة الغرور، لأنه لن يتغير أبدا ولن يفهم الناس أبدا ولن يتفهم الناس أبدا، وسيكون يعني خلينا نقول في القمة التي القمة التي لا تستحقه أو لا يستحقها، القمة التي لا يستحقها. فالإصلاح، النزول عن الرضا من ذات متوقع وإصلاح هذه المناطق اللي تجعلك غير راضي هي شكل الحياة. فأنا لو أحس أن ما في ولا شيء أشتغل عليه ما صار في حياة، ما حستمتع بحياتي، لازم يكون أول الحين أنا هدف القادم أني أنزل من وزني، هدف القادم أني أزود من لغتي، لأنه أنا أحس في العمل كلهم يتكلموا إنجليزي كويس عفوا إلا أنا ما قاعد أتكلم كويس. فبالتالي عملك على ذاتك لا يتنافى مع الاستقلال الشخصية، شخصيتك مستقلة، تعرف إيش تبغى، تعرف إيش تحب، تعرف وين رايح، تعرف إيش الأشياء اللي تحبها، تعرف مين أصحابك، تعرف إيش السوالف اللي تنقال لك، لكن أيضا تعرف إنك في أوقات ستفشل، في أوقات ستخطئ، وترضى بهذا الخطأ وترضى بهذا الفشل، ترضى فيه، لكن عادي إنك تزعل من نفسك شوية، تكون عدم راضي عن نفسك، غير راضي عن نفسك شوية، لكن ما تسقط كل شيء آخر من أجل أنك أنت غير راضي في شيء معين فقط، تسعى لإصلاحه من أجل أن تعيد هذا الرضا. فهي عملية بناء مستمرة، عملية بناء مستمرة وعملية إصلاح مستمرة. فالرضا الذاتي والاكتفاء الذاتي في العميق، في العميق هو شيء دائم معك، إلا جزء منه بينزل ويطلع، بينزل ويطلع، وأنت تعمل على إصلاحه عشان تكون شكل حياة حقيقي فيه عمل وفيه سعي، هذا شكل الحياة أصلاً. فهذا هو اكتفاء الذاتي. الاكتفاء الذاتي يا جماعة هو أنك تعلي قيمتك الذاتية بممارسة هواياتك، بمعرفة ما تحب، ما من هوايات، ما تحب من أشخاص، ما تحب من مواضيع، ما تحب من عمل، أنت تعرف نفسك وتفهمها وتعطيها حقها، تعطيها حقها في الجسد فبالرياضة بالغذاء الجيد، تعطيها حقها في الروح فتعطيها روح يعني في الروح أنك تسعى إلى إسعادها، تسعى إلى أنك تعمل أشياء تسعد فيها وتحبها وتستمتع فيها، حتى لو كان أنك ترافق آخرين في هذه الأشياء، لكن تتأكد إن لديك الأشياء الكثيرة إنك تسعد فيها بدون الآخرين، والآخرين هم اللذة الزايدة، هم الموجودين اللي يجعلون من الحياة أكثر انتعاش وأكثر جمال. لكن الحاجات الداخلية إنك تعتمد على قدراتك العقلية والروحية في الجلوس مع نفسك وتثق بحدسك في قراراتك، إلا إذا وجدت إن هذه الأشياء كبيرة ويعني مثلا قرار كبير أو مثلا ظرف كبير تسعى وتحتاج الآخرين، لا بأس بذلك. وأيضا نتأكد أننا نرغب في الارتقاء مع الآخرين من ناحية العلم أو الحب أو الأمان أو العاطفة، كل هذه الأشياء مع الاكتفاء الذاتي هذا الشيء طبيعي جدا، لأنها بالعكس جزء من الاكتفاء الذاتي أنك تفهم دور كل شخص أو كل شيء في هذه الحياة داخلك وجواتك. وأيضا استقلال الشخصية يكون بأن يكون لديك رأيك الخاص، يكون لديك رؤيتك الخاصة، تكون أنت مستقل غير عن أخوانك أخواتك. لا والله كل أخوانك دخلوا قسم معين أروح أدخل معاهم، كل أصحابي راحوا جامعة معينة أروح معاهم، أنا أكون أعرف بالضبط أنا إيش أبغى. استقلال الشخصية لا يعني أن نطمس أراء الآخرين، لا يعني أن نطمس وجود الآخرين، ولا يعني أن نحتقر من أفكار الآخرين. استقلال الشخصية واستقلال الرأي يعني أن يكون لدينا رأينا الخاص ونبديه متى ما سئلنا، وعندما نجيبه لا يهم أن نجادله، ونكون منفتحين تجاه أفكار الآخرين وأراء الآخرين لأنها قد ترتقي بنا أيضا. الاكتفاء الذاتي أو الرضا الذاتي هو شيء كبير جدا، ووصولك له سيكون نعيم جنتي في صدري زي ما قال أحد العلماء. فالجنة حقيقة جوا، لما أنت تكون راضي عن ذاتك وشكلك ومكانتك وكل شيء سعيت فيه. سووها الآن في نهاية السنة، سووها الآن أو حتى ترى في أي شهر، طالع ورا خذ 6 شهور الماضية شوف إيش سويت، حتى لو أشياء بسيطة يا جماعة، سويت صدقات، زرت الأهل، كنت طيب مع الأهل، وقفت مع صديق، درست زين، عملت زين، صفقوا لنفسكم، شجعوا نفسكم، علوا من قيمتكم الذاتية وقووا هذه الشخصية لتستقلون بها. أتمنى أنه وصلنا بهذا المفهوم إلى صورة واضحة، وصلحنا مفاهيم كثيرة من أجل أن نرتقي بهذا المجتمع وتكون شخصيات رائعة مليئة بالاكتفاء الذاتي المطلوب، البعيد عن الاكتفاء الذاتي الأناني. وأتمنى فعلا أن تكون هذه الحلقة تصل بكم بكل يسر وسهولة إلى قلوبكم وأرواحكم وعقولكم. وقبل أن أنتهي من هذه الحلقة، أتمنى فعلا أنكم تشوفون حلقات كنبة بلس اللي هي حلقات اشتراك، تكون حلقتين في الشهر، تسألوني بصوتكم وأجيب الأسئلة بصوتي في حلقات خاصة لكم أنتم المشتركين. طبعا هذه الحلقات صراحة حبيت أني أقول في هالحلقة أذكر بالاشتراك بها، لأنه آخر 3 حلقات سويتها كانت أسئلة جدا واعية جدا جميلة، تكلمنا عن الغضب، عن التنمر، عن القلق الحقيقي والقلق اللي خلينا نقول الطبيعي الجميل، والقلق اللي هو اللي يصل إلى الإنسان إلى النزول في أداء الوظيفة أو النزول في أداء الحياتي. فكانت حلقات أو أسئلة جدا عميقة وجدا رائعة، فأجبتها من قلب صراحة، فأتمنى الجميع أنه يسمع الإجابات ويسأل، لأنه أنا لازلت أستقبل أسئلة ولازلت أسمعها ولازلت أجيبها في حلقات قادمة بإذن الله في كنبة بلس. تلقون رابط كنبة بلس في وصف الحلقة، اشتركوا في كنبة بلس وارسلوا لي سؤالكم من أجل أن نجيب عليه في حلقات قادمة بإذن الله. شكرا لكم لمشاهدة هذه الحلقة، وشكرا لكل مشتركي كنبة السبت، وإلى حلقة قادمة، إلى اللقاء.